أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان العلم الإجمالي أو كان التكليف على أحد التقديرين فعليا وليس فعليا على التقدير الآخر. ونفترض هنا بأن التكليف خطابا وملاكا ليس فعليا على أحد التقديرين، لا التكليف فعلي على أحد التقديرين ولا ملاك التكليف فعلي على أحد التقديرين، كما هو الحال على ما ذكروا في مثال الحائض، فإن التكليف خطابا وملاكا هو منوط بماذا؟ بالحيض، بتحقق الحيض، فيكون متأخرا. إذن هذه المرأة على تقدير أن تكون حائض الآن، فالتكليف فعلي في حقها خطابا وملاكا، لكن على تقدير أن تكون حائض في آخر الشهر فالتكليف ليس فعليا لا خطابا ولا ملاكا. كلامنا في هذا استدل على عدم المنجزية في هذا الفرض بوجوه. الوجه الأول ما يظهر من الكفاية الذي قلنا ذهب إلى عدم المنجزية مطلقا، وحاصل ما يفهم من كلامه هو أن المعتبر في منجزية العلم الإجمالي هو كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا المعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يتعلق بتكليف فعلي على كل تقدير، وأما إذا تعلق بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وفي المقام بحسب الفرض التكليف ليس فعليا على كل تقدير بحسب الفرض، وإنما هو فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، كما في مثال المرأة كما ذكرنا، فإن حرمة الدخول في المساجد عليها حرمة قراءة سورة العز هو سورة العزائم عليها، هذه الحرمة إنما تكون فعلية إذا كانت حائضا بالفعل، وأما إذا كانت حائض في نهاية الشهر فعلا الحرمة لا تكون فعلية في حقها. فإذا التكليف فعلي على تقدير وليس فعلي على تقدير آخر. أما أنه ليس فعليا على التقدير الآخر باعتبار أنه فعلا لا يحرم عليه الدخول في المساجد على تقدير أن تكون حائض في نهاية الشهر، قبل ذلك لا يحرم عليه الدخول في المساجد، فالتكليف ليس فعليا في حقها، ليس فعليا. نعم إن كانت حائض فعلا يكون التكليف فعليا وتثبت في حقها هذه الحرمة. وفي هذه الحالة لا يكون شرط المنجزية متحقق، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، لا ينجز الطرفين، بل يمكن بناء على عدم المنجزية إجراء الأصول المؤمنة في كلا الطرفين. تشك المرأة الآن في أنه يحرم عليها الدخول في المساجد أو لا، لا يوجد عندها علم بفعلية الحرمة، لأن الحرمة الفعلية منوطة بفرض وتقدير غير معلوم. إن كانت حائض فعلا فالحرمة فعلية، لكنها تشك في كونها حائض بالفعل إذن هي تشك في الحرمة في التكليف فتجري البراءة، يجري الأصل المؤمن لنفي هذا التكليف. كما أنها في المستقبل في نهاية الشهر أيضا تشك في الحرمة فبإمكانها أن تجري الأصل المؤمن. وهذا من آثار عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا الوجه في تقريب عدم المنجزية أجيب عنه بإنكار ما ذكر من أن منجزية العلم الإجمالي يشترط فيها أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير. إنكار هذا الشرط بالمعنى الذي فهمه المستدل بهذا الوجه، المستدل بهذا الوجه كأنه يفهم من هذا الشرط هو اشتراط أن يكون التكليف فعلي الآن على كل تقدير، الآن يكون فعلي على كل تقدير حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، كما هو الحال في مثال الآن. على كل تقدير التكليف فعلي الآن، إن كانت النجاسة في هذا الإناء يحرم شربه الآن، إن كانت في ذاك الإناء يحرم شربه الآن، فيكون منجز. أما إذا لم يكن كذلك، بأن كان فعليا الآن على تقدير وليس فعليا الآن على تقدير آخر، يدعي صاحب الوجه بأن هذا لا يحقق شرط منجزية العلم الإجمالي. الجواب يقول بأن كون التكليف فعلي على كل تقدير شرط ولا بد منه، لكن ليس معناه اشتراط أن يكون فعليا الآن على كل تقدير، بل يكفي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير في عمود الزمان، في عمود الزمان. لا نشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف فيه فعليا الآن على كلا التقديرين، لا، لو كان فعليا الآن على تقدير وفعلي في المستقبل على تقدير آخر هذا يحقق شرط المنجزية، لأن شرط المنجزية هو أن يكون التكليف فعليا، أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير في عمود الزمان. المهم أن يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان فعليا الآن أو كان فعليا في ماذا؟ في المستقبل. هذا هو شرط المنجزية. ننكر تفسير هذا الشرط بالتفسير السابق الذي ينتج أن العلم الإجمالي في محل الكلام ليس ماذا؟ ليس منجزا. وهذا مرجعه إلى دعوى أن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي بمجرد أن يكون علما بالتكليف على كل تقدير، بتكليف فعلي على كل تقدير، أعم من أن يكون التكليف فعلي الآن أو يكون فعلي في ماذا؟ في المستقبل. وهذه هي الدعوة. بعبارة أخرى، أن العقل في حكمه بالمنجزية أو في إدراكه لقبح المخالفة على ما تقدم، أن معنى المنجزية هو عبارة عن إدراك العقل لقبح مخالفة التكليف، في إدراكه لقبح المخالفة وبالتالي المنجزية، لا يفرق في التكليف الذي يحكم بقبح مخالفته بين أن يكون فعليا الآن أو يكون فعليا في ماذا في المستقبل. هو العقل الآن يحكم عليه بماذا؟ بقبح المخالفة. حتى إذا فرضنا أن هذا التكليف فعلي في المستقبل، في حكم العقل بالقبح يكفي دخول التكليف كما تقدم في دائرة المولوية المولى، يكفي أن يثبت أن للمولى حق الطاعة في هذا التكليف، ولا إشكال أن التكليف بالعلم به يدخل في حق الطاعة ويثبت للمولى حق الطاعة فيه، سواء كان فعليا أو سيكون فعليا في ماذا في المستقبل. كل منهما يحكم العقل بقبح مخالفته، كل منهما يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته، سواء كان فعليا الآن أو فعليا في المستقبل في الزمان الآتي. على كل حال هو تكليف مولوي علم به المكلف، ولو علما إجماليا علم به المكلف. هذا العلم يدخله في دائرة المولوية ويثبت للمولى فيه حق الطاعة، ولو كان متأخرا، ولو كانت فعلية التكليف متأخرة، لتكن فعلية التكليف متأخرة، لتكن المخالفة لا يتمكن المكلف منها فعلا، وإنما سيتمكن منها ماذا في المستقبل. لكن هذا لا ينافي أن يكون الحكم العقل فعلي، بمعنى أن العقل يحكم بقبح هذه المخالفة. حكم العقل بالقبح لا يتوقف على فعلية التكليف، وإنما يكفي فيه أن يكون على فعلية التكليف الآن، وإنما يكفي فيه أن يكون التكليف فعليا ولو في المستقبل. والمفروض في محل الكلام أن التكليف فعلي على كل تقدير، غاية أنه فعلي الآن على تقدير، وفعلي في المستقبل على تقدير آخر، وبذلك تتحقق شرط المنجزية ويكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الشرط ليس هو ما ذكر، وإنما الشرط هو أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير في عمود الزمان، في عمود الزمان، لا أن يكون الحكم فعليا الآن على كل تقدير، حتى يقال أن هذا غير متحقق في محل الكلام، وبالتالي يكون العلم الإجمالي فاقدا لشرط منجزيته، فلا يكون منجزا، بل هو منجز ولا فرق بينه وبين العلم الإجمالي بتكليف فعلي الآن على كل تقدير. ما نحن فيه لا يفرق فيه بين هذا وبين ذاك، كل من التكليفين الفعل الآن والفعل في المستقبل إذا علم به المكلف حكم العقل بتنجزه على المكلف، والعقل يحكم بتنجزه فعلا، يرى بأنه يقبح مخالفته، والحكم العقلي يثبت فعلا في أنه يقبح مخالفة التكليف ولو كان التكليف فعليا في ماذا؟ في المستقبل. لأن الحكم بالقبح يكون منوط بماذا؟ منوط بالزمان المتأخر، بمعنى أن العقل هنا بالرغم من علم المكلف بالتكليف الاستقبالي، العقل هنا ليس له حكم، لا يحكم بقبح مخالفة هذا التكليف، مع أنه علم به المكلف لمجرد أن هذا التكليف ليس فعليا الآن. عدم كون فعلها الآن لا يعني أن العقل لا يحكم بقبح مخالفته، يحكم بقبح مخالفة كل تكليف يدخل في دائرة المولوية، كل تكليف يدخل في دائرة المولوية العقل يحكم بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته حكما فعليا، وإن كانت المخالفة ستكون في الزمان الآتي، وإن كانت المخالفة لا يتمكن المكلف منها فعلا، لكن حكم العقل بالقبح فعلي، لأن موضوعه كما قلنا في الدرس السابق موضوعه هو التكليف الذي للمولى حق الطاعة فيه، والعلم به يدخله في حق الطاعة، يكون من أظهر مصاديق ماذا؟ ثبوت حق الطاعة في التكليف عندما يتعلق ماذا؟ العلم به، يعلم به المكلف، ثبتت فيه حق الطاعة، دخل في حق الطاعة، العقل يحكم بقبح مخالفته، ولو كان ماذا هذا التكليف سيكون فعليا في ماذا؟ في المستقبل. نعم، النكتة السابقة التي ذكرناها أيضا تجري هنا، وهي أن الحكم العقلي الذي قلنا بأنه يكون فعليا من حين العلم، من زمان العلم، هذا موضوعه التكليف المعلوم، موضوعه التكليف الداخل في دائرة المولوية، موضوع هذا العقل إنما يحكم بتنجز التكليف باعتبار تعلق العلم به. فموضوع الحكم العقلي بالقبح هو التكليف المعلوم. فإذا زال العلم قبل زمان فعلية التكليف بطبيعة الحال يزول الحكم العقلي، لكن قلنا بأن هذا من باب ارتفاع الحكم العقلي، من باب ارتفاعه الحكم بارتفاع موضوعه، لأن موضوعه عبارة عن التكليف المعلوم. فإذا زال العلم حينئذ يرتفع الحكم العقلي بلا إشكال، لكن قلنا بأن هذا ما يعني أن العلم المتقدم لا ينجز التكليف المتأخر، لا يعني أن المنجز للتكليف المتأخر هو العلم في ظرفه، في ظرف العمل به وفي ظرف الإطاعة والامتثال والعصيان والمخالفة، لا يعني ذلك. العلم بمجرد تحققه العقل يحكم بقبح التكليف المعلوم، يحكم بقبحه واستحقاق العقاب على مخالفته، لكن هذا يزول بطبيعة الحال إذا تبدل العلم إلى شك، إذا تبدل العلم إلى شك، فأصبح المكلف شاكا في التكليف عند في آخر الشهر، ولا أشكال أن العقل لا يحكم بمنجزية التكليف ماذا؟ المشكوك، لأن التكليف المشكوك لا يدخل في دائرة المولوية، التكليف المشكوك لا يرى العقل بأن للمولى حق الطاعة فيه بناء على القاعدة المشهورة قبح العقاب بلا بيان، لا يرى ذلك. إذا كان لا يرى ذلك يعني بطبيعة الحال لا يكون بقبح مخالفة، يرتفع هذا الحكم العقلي. لماذا؟ لأنه ارتفع موضوعه. لكن هذا كما قلنا لا يعني أن المنجزية غير ثابتة من زمان العلم، من زمان العلم المنجزية ثابتة من زمان العلم، والتكليف فعلي على كل تقدير، فعلي على كل تقدير بالمعنى المطروح للشرع. الشرع هو ليس كما قلنا، ليس هو أن يكون التكليف فعليا الآن على كل تقدير حتى يكون العلم الإجمالي منجز لأطرافه، الشرط هو أن يكون التكليف فعليا على كل تقدير ولو في عمود الزمان، وهذا متحقق في المقام، وهذا يجعل العلم الإجمالي منجزا، ولا يتم هذا الدليل الذي ذكر. هذا هو الجواب عن الوجه الأول. ومن هنا يظهر أنه أكو تفاوت في تفسير ماذا؟ في تفسير ما هو المعتبر في منجزية العلم الإجمالي. صاحب الكفاية كما يظهر من عبارته يرى أن المعتبر هو هذا، المعتبر أن يكون هناك علم بتكليف فعلي الآن على كل تقدير، وهذا غير متحقق في محل الكلام، فلذا يرى عدم المنجزية في المقام. المجيب يرى ماذا؟ يرى بأنه لا، الشرط ليس هو هذا، الشرط هو شرط المنجزية أن يعلم المكلف بالتكليف، وصول التكليف إلى المكلف هذا يكفي في حكم العقل بماذا؟ بمنجزيته. فالشرط ينبغي تعديله، ليس هذا هو الشرط، وإنما الشرط هو أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف فعلي مو الآن على كل تقدير. وإنما أن يكون علم بتكليف فعلي على كل تقدير ولو في عمود الزمان، وهذا متحقق في محل الكلام، فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. إذن هناك يعني هناك اختلاف في تفسير ما هو المعتبر في منجزية العلم الإجمالي. والصحيح هو الثاني، يعني الصحيح هو أن المعتبر هو ما ذكر في الجواب، باعتبار أننا ندرك بأن العقل يحكم بمنجزية التكليف المعلوم. العقل يحكم بقبع مخالفة كل تكليف معلوم، كل تكليف دخل في دائرة المولوية، كل تكليف ثبت للمولى حق الطاعة فيه، وهناك اتفاق على أنه بالعلم يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة. العقل يحكم بمنجزيته، بمعنى أنه يدرك قبح مخالفته، بعبارة بسيطة يدرك قبح مخالفته. هذا الحكم العقلي بالقبح فعلي، بمجرد العلم هو يحكم بقبح مخالفة التكليف المعلوم، لا أن الحكم بالقبح يكون منوط بماذا؟ بحلول ظرف العمل بالتكليف أو ظرف فعلية التكليف، لا ليس كذلك، وإنما العلم هو الموضوع التام لحكم العقل بالقبح. فإذا علم المكلف بالتكليف علما تفصيليا أو علما إجماليا، هذا كان كافيا في ماذا؟ في تحقق الشر، وكون التكليف في باب العلم الإجمالي فعليا على كل تقدير، لأن التكليف فعلي على كل تقدير. على التقدير الأول هو فعلي كما هو واضح، على التقدير الثاني وهو أن تكون حائض في آخر الشهر، أيضا التكليف فعلي في آخر الشهر، التكليف فعلي في آخر الشهر. وكما قلنا أن هذا لا يضر في حكم العقل بالمنجزية، لأن الشرط هو هذا، أن يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير في عمود الزمان، لا أن يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير الآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعدم المنجزية هو ما ذكر في كلماتهم، من أنهم يشترط مضافا إلى ما تقدم في منجزية العلم الإجمالي، يشترط أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مورد للأصل المؤمن بناء على مسلك الاقتضاء. يشترط أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مورد للأصل المؤمن. لماذا بناء على مسلك الاقتضاء؟ باعتبار أنه على مسلك الاقتضاء صاحب هذا المسلك يرى أن المنجزية هي من توابع تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، لأنه لا يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لشنو؟ للتنجيز، ليس علة تامة للتنجيز، وإنما يتنجز العلم الإجمالي باعتبار جريان الأصول في الأطراف وتعارضها وتساقطها وبقاء الأطراف بلا مؤمن فتتنجز. إذن المنجزية هي من لوازم، من توابع تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. فإذا جرت الأصول في الأطراف بأن كان كل طرف هو مورد للأصل المؤمن في نفسه وبقطع النظر عن المعارضة، حينئذ تجري الأصول في الأطراف وتتعارض وتتساقط. لماذا تتعارض الأصول في الأطراف؟ لماذا تتعارض؟ باعتبار أن جريان الأصول في الأطراف جميعا يستلزم الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية. الترخيص في المخالفة القطعية ومحال عقلا وقلائيا، جريانها في بعض الأطراف المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، جريانها في الفرد المردد غير معقول، يعني الفرد المردد غير معقول، فحينئذ تتساقط الأصول في الأطراف. إذا تساقطت الأصول في الأطراف كما قلنا تبقى الأطراف بلا مؤمن، فتتنجز جميع الأطراف، فتثبت المنجزية بالعلم الإجمالي لكن ببركة وتوسط تعارض الأصول ماذا؟ في الأطراف. إذن يشترط في صيرورة العلم الإجمالي منجزا لأطرافه أن يكون كل طرف من أطرافه هو مجرى للأصل المؤمن. إذن هذا الطرف في حد نفسه هو مورد الأصل المؤمن، هذا الطرف أيضا في حد نفسه مورد الأصل المؤمن، فتجي مسألة الجريان في الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة، في البعض الترجيح إلى آخره، هذا لازم وجه تساقط الأصول وبقاء الأطراف بلا مؤمن فيثبت التنجيز. هذا هو شرط تنجيز العلم الإجمالي على القول بالاقتضاء. يقال حينئذ بأن هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام، غير متحقق في محل الكلام، لأن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا معارض، بلا معارض. وبعبارة أخرى أن الأصل لا يجري في أحد الطرفين فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. الطرف الذي يجري فيه الأصل هو التكليف على تقدير أن تكون حائضا الآن، هذا يجري فيه الأصل المؤمن، ما به مشكلة، لأنه على هذا التقدير يكون التكليف فعليا، يكون التكليف فعليا. وإذا كان التكليف فعليا ومحتملا يكون مورد الأصل المؤمن بلا أي محذور، فيجري فيه الأصل المؤمن. بينما على التقدير الآخر، التكليف على التقدير الآخر، التكليف على تقدير أن تكون حائض في آخر الشهر، مفروض أن هذا التكليف ليس فعليا بحسب الفرض، أن التكليف على أحد التقديرين ليس فعليا. فالتكليف بحرمة الدخول في المساجد على هذه المرأة على تقدير أن تكون حائض في آخر الشهر ليس فعليا، ليس فعليا. هذا التكليف لا يجري فيه الأصل، ليس مورد للأصل. لماذا ليس مورد للأصل؟ لأن موضوع الأصل غير متحقق فيه. موضوع الأصل هو الشك في التكليف. المرأة الآن لا تشك في حرمة الدخول المساجد عليها على تقدير أن تكون حائضا في آخر الشهر، لا تشك بذلك. نعم هي تشك، هي تعلم بحرمة الدخول عليها المساجد على تقدير أن تكون ماذا؟ حائض الآن. لكن على أن تقدير أن تكون حائض في المستقبل فعلا لا يوجد عندها شك في حرمة الدخول. فإذا كان لا يوجد عندها شك في حرمة الدخول الآن، حينئذ ما معنى جريان الأصل بالحاضر؟ ما معنى أن يجري الأصل مع عدم تحقق موضوعه؟ لأن موضوعه هو الشك في التكليف، الشك في فعلية الحرمة عليها، وهي لا تشك في حرمة التكليف، في حرمة الدخول في المساجد عليها الآن، لا تشك في ذلك. وهذا معناه أن الأصل يجري في التكليف على تقدير، ولا يجري في التكليف على تقدير شنو؟ آخر. إذن أحد الطرفين للعلم الإجمالي وهو التكليف على التقدير الآخر ليس مورد للأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في التكليف على التقدير الأول بلا معارض، وبذلك لا يتحقق شرط المنجزية الذي هو عبارة عن أن يكون كل من الطرفين في حد نفسه مورد للأصل المؤمن. هذا غير متحقق، هذا الشرط في المقام، لأن التكليف على تقدير أن تكون المرأة حائض في المستقبل لا يجري فيه الأصل الآن، لا يجري فيه الأصل. لماذا؟ لأنه موضوع غير متحقق الآن. موضوع الشك، وهي لا تشك في حرمة الدخول عليها الآن على تقدير أن تكون حائضا في المستقبل، بينما التكليف الآخر الشك متحقق فيه فيجري فيه الأصل بلا معارض، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا على القول بالاقتضاء، هذا على القول بالاقتضاء، وأن المنجزية من آثار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. وأما على القول بالعلية، رأي المحقق العراقي الذي يرى بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي يرى بأن الشرط في تنجيز العلم الإجمالي هو هذا، هو أن يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا الشرط، أن يكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء تعلق المعلوم بالإجمال كان في هذا الطرف العلم الإجمالي صالح لتنجيزه، أو في ذاك الطرف أيضا العلم الإجمالي صالح لتنجيزه. هذا هو الشرط في تنجيز العلم الإجمالي. حينئذ يقال في مقام الاستدلال مثلا على عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، يقال بأن هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام، باعتبار أن العلم الإجمالي في محل الكلام في التدريجيات ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما هو صالح لتنجيز معلومه على تقدير، وليس صالحا لتنجيز معلومه على تقدير آخر، على تقدير أن تكون المرأة حائض الآن في العلم، ماكو مانع من أن يكون هذا التكليف منجز عليها الآن، لكن على تقدير أن تكون حائض في المستقبل العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز هذا التكليف الآن. الآن نعم هذا التكليف يكون صالح لأن يكون منجز في المستقبل، لكن الآن هو ليس صالحا لأن يكون منجزا بالعلم، ليس صالحا لأن يكون منجزا الآن. لا يحرم عليها قطعا ماذا؟ الدخول في المساجد. ما معنى أن يكون العلم منجزا للتكليف على التقدير الآخر الآن؟ لأن الآن هي قطعا لا يحرم عليها الدخول في المساجد. إذن التكليف هو صالح للتنجيز، تنجيز معلومه، يعني تنجيز التكليف، العلم صالح لتنجيز معلومه أي التكليف على تقدير، وليس صالحا لتنجيز معلومه على التقدير الآخر. على التقدير الآخر، على التقدير الآخر يعني أن الحكم فعلي في المستقبل، سيكون فعليا في المستقبل، الآن هو ليس صالحا للتنجيز، فإذا لا يتحقق شرط المنجزية الذي هو عبارة عن أن يكون العلم صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير، فلا يكون منجزا. هذا هو الوجه الثاني على كلا المسلكين. وصلى الله على محمد وعلى آله.